أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكذا معرفة ما يحتج به من القياس. الكلام في ماذا؟ فيما يعتبر في القاضي، وذكر أن من ضمن ما يعتبر في القاضي هو أن يكون مجتهدا قادرا على استنباط الأحكام، وذكر بأن هذا يتحقق بمعرفة المقدمات الست، وذكر هذه المقدمات ثم شرع في تفصيلها، وذكر أن من ضمن ما يحتاج إليه هو معرفة ما يحتج به من القياس. ما يحتج به من القياس، من الواضح أن القياس في فقهنا في مذهبنا لا يمكن الاستدلال به على الحكم الشرعي، والكلام ليس عن القياس المعهود الذي يتبعه العامة. طبعا واضح أن القياس الذي نتكلم أنه ليس من فقهنا هو القياس المنطقي، فإن هذا من الأمور المسلمة أنه يصح الإعتماد عليها، وإنما القياس الذي يتخذه العامة بأن يقيس شيئا على شيء، يعني ينتقل من حكم في أمر إلى الحكم على أمر آخر لوجه مشابهة لأدنى ملابسة بينهما مثلا، وهذا من البديهيات البطلان في فقهنا، بديهي البطلان في فقهنا. لكن معرفة ما يحتج به من القياس في فقهنا، هناك قسمين من القياس أفتى بهما الكثير من الفقهاء، إلا نقول أكثر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، بل بالنسبة للقسم الأول أكثر الفقهاء، وهو قياس الأولوية، غير القياس المنطقي الذي أشرنا إليه وأنه مسلم. واضح؟ لا نتكلم عن القياس المنطقي بذات المعنى، بل نتكلم هنا عن قياس الأولوية. قياس الأولوية مثل له بأمثلة، احنا أشرنا إلى بعضها في دروس سابقة، لكن لا بأس للتذكير. نقول من باب المثال ماذا؟ من باب المثال ما لو وردت الآية القرآنية ولا تقل لهما قصين، فالشيخ عبد الهادي حفظه الله رأى شخصا يشتم والده أو والدته، قال له: ليش تشتم أبوك؟ قال له: ما فيها إشكال الشتم. قال له: الله عز وجل يقول ولا تقل لهما أف. هذا يقول شنو؟ يقول: أنا ما قلت لهم أف، أنا سبيتهم ما قلت لهم أف. نقول القرآن، هنا الشيخ عبد الهادي يجيب ذاك الشخص، يقول: القرآن الله عز وجل في القرآن نهى عن قول الأف، فمن باب أولى ينهى عما هو أشد من ذلك. هذا من باب مفهوم الأولوية، هذا اللي يعبر عن قياس الأولوية أو مفهوم الأولوية. من المقطوع به أن الله عز وجل الذي لا يرضى لك أن تقول له ما أفعل، لا يرضى أن تقول ما هو أشد من ذلك. هذا بعد من البريه، مو شغلة بعد القرآن يقول لا تقول لهم أف، ولا تقول لهم يا ملاعين، ولا تقول لهم، هذه بعد مو شغلة القرآن الكريم. إذن هذا ما يعبر عنه بقياس الأولوية، وهو مسلمون. نعم، قد تقع مناقشات جزئية في أن هنا هل توجد أولوية أو لا توجد، هذا بعد بحث صغروي يصير. من ضمن القياس الذي يصححه كثير من الفقهاء قياس منصوص العلية، بل على أكثر الفقهاء إن لم يكن كلهم أيضا يصححوا هذا القياس، قياس منصوص العلية، وأشرنا له في آخر الدرس السابق. كما لو وردت الرواية: لا تشرب الخمر. ليش لا تشرب الخمر؟ لأنه مسكر، أو فإنه مسكر. هنا التعليل في الآية في الرواية بأنه مسكر، نستطيع أن ننتقل من هذا التعليل إلى كل مورد أحرزنا فيه وجود هذه العلة سمعت إلى المخدرات الموجودة حاليا نقول لا تستعملها مثلا فإنها مسكرة. واضح؟ كل ما أذهب العقل مثلا ننتقل من الخمر إلى بقية الموارد. ليش؟ لأنه هنا يوجد شنو تعليل يقولون هذا قياس ونصوص العلية. هذا أيضا صحيح على الرأي المعروف بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وكذا معرفة ما يحتج به من القياس. إذا اصطبح عندنا القياس المنطقي لا كلام لنا فيه، قياس الأولوية أيضا لا كلامنا فيه لنا فيه، قياس منصوص العلية أيضا لا كلام لنا فيه. يبقى القياس الذي يتبعه أصحاب مذهب أبي حنيفة هذا ما لا نقبله مطلقا، بل يتلقى الشهيد رحمه الله عليه الشهيد الثاني يقول بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان. يقول في المنطق، علم الميزان يعني المنطق، في المنطق هناك مسائل كثيرة، والكثير منها لسنا في حاجة إليها في أصول في الاستنباط، وما نحن بحاجة إليه في الاستنباط دون في الكثير من الكتب الأصولية أيضا. واضح؟ النكات المنطقية التي نحتاج إليها في الاستنباط دون في الكثير من الكتب الأصولية. طبعا في السابق كانوا يدونون، أما الآن فربما لا يدونون. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتهذيب من كتب العامة ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان، وكثير من كتب النحو على يعني تشتمل على ما يحتاج إليه من التصريف. مثل شنو؟ مثل كتاب شرح ابن عقيل في آخر الأبواب مالك الجزء الرابع، كثير من المسائل ماذا؟ الصرفية التي ربما يستغنى بها عن غيرها. نعم يشترط مع ذلك كله أن يكون له لهذا الشخص، مو مجرد يتقن هذه العلوم وانتهى الأمر، بل يشترط مع ذلك كله أن يكون له لهذا الشخص لهذا المكلف قوة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها واستنباطها، يعني استنباط الفروع منها من الأصول، يرد الفروع إلى الأصول ويستنبط الفروع من الأصول. وهذه هي العمدة في هذا الباب. يقول ذاك نريده للتوصل إلى هذه، هذا هو العمدة، وإلا فتحصيل تلك المقدمات قد صارت في زماننا سهلة لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها. منطق المضافات 6 شهور خلصت شنو يعني؟ لكثرة ما حققه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها، وإنما تلك القوة، قوة رد الفروع إلى الأصول، القوة التي يتمكن منها من خلالها من رد الفروع إلى الأصول، وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. مو شرط الإنسان يصل إليها أصلا، هناك من يبذل الجهد والجهيد ولا يصل إليها. شيدنا بقوا في الحوزات لسنوات وسنوات لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه الملكة أو هذه القوة. ولكثرة وإنما تلك القوة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده، ولكثرة المجاهدة والممارسة لأهلها مدخل عظيم في تحصيلها. إذا أتعبت نفسك في هذه العلوم وجاهدت نفسك وبذلت كل ما بوسعك، هذا له مدخلية كبيرة في ماذا؟ في تحصيلها، وليس له تمام المدخلية. فهناك من يبذل الجهد وقد لا يصل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يريد أن يلفت النظر إلى أن الله عز وجل أعطى هذا الوعد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف، يعني شنو تحقق يا شيخ علي؟ تحقق يعني توفر ووجد، حصلنا على مفتي بهذا الوصف. وإذا تحقق المفتي بهذا الوصف وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله، يجب عليهم الترافع إليه. يعني شنو يجب عليهم الترافع إليه؟ يعني يجب عليك يا شيخ عبد الهادي أن تتنازع مع الشيخ علي لكي تسترافعوا إلى هذا الفقيه. هذا من باب وجوب مقدمة الواجب، مقدمة الواجب واجبة، يجب الترافع إلى القاضي، إذن يجب أن نتنازع لكي نترافع إلى القاضي. هل يمكن أن نقول هكذا؟ هو واضح لا، إنما يجب الترافع متى؟ في ظرف الحاجة إلى الترافع، يعني متى ما كان هناك حاجة إلى الترافع يجب الترافع إليه ولا يجوز الترافع إلى غيره، هذا هو المراد. وجب على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. ليش؟ يعلل، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم، نصب عام، ما هو نص خاص. الإمام ما قال نصرت السيد الإمام رحمة الله عليه، واضح؟ الإمام الصادق ما قال أنا نصرت الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه القضاء، لا، ما أعطانا أسماء، بل أعطانا نصبا عاما، لأنه منصوب من الإمام عليه السلام على العموم بقوله انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. هذا ورد في أي رواية؟ الرواية التي قرأناها يوم أمس، رواية أبي سلمة، أو عفوا أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال. خب، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، رواية 33,083. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. فإني قد جعلته قاضيا، نص بعد صريح، فإني قد جعلته قاضيا. وفي بعض الأخبار هنا يشير إلى ماذا؟ إلى رواية عمر بن حنظلة التي سيأتي الحديث عنها. وفي بعض الأخبار فرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإننا بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بالله عز وجل. هذه الرواية رواية طويلة أقطعت في كتاب الوسائل، يمكن الرجوع. المقطع الذي نحتاج إليه بتمامه موجود في الرواية تحت الرقم 33,416 في الجزء 27 من الوسائل. يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، يعني عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى. إلى هنا لا خلاف في السند، عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين ثقة أيضا، عن عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة وقع الخلاف في هذه الرواية التي يعبر عنها عادة بماذا؟ بمقولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية وقع الكلام في سندها. السيد الخوئي رحمه، تعرفون هذه التي يستدل فيها في موضوع ماذا؟ ولاية الفقيه، واستدل بها السيد الإمام رحمه الله عليه على مسألة ولاية الفقيه. السيد الإمام يرى تمامية دلالتها وضعف السند لعدم وثاقة من عمر بن حنظلة، لأنه لم يوثق. ينجبر هذا الضعف لماذا؟ بعمل المشهور عند السيد الإمام رحمة الله عليه، فإن عمل المشهور جابر لضعف السند. السيد الخوئي يرى أن الرواية تامة الدلالة كالسيد الإمام، يرى أن الرواية تامة الدلالة، يوافق السيد الإمام في هذا الأمر، لكن يقول أنا لا أقول بأن ضعف السند ينجبر بعمل المشهور، وعليه فلا دليل عندي على حجية هذه الرواية لكي أقول بولاية الفقيه، لأن عمر بن حنظلة لم تثبت وثاقته عند السيد الخوئي رحمة الله عليه. خب، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه يرى أن الرواية تامة السند، لكن لا يرى تمامية دلالتها، يستدل على ولاية الفقيه ببحث آخر، هو يرى ولاية الفقيه بكيفية أخرى لكن مو بهذه الرواية، من باب الحسبة بتوسيع في مفهوم الحسبة. رأيي حال احنا ما نريد ندخل الحين في بحث ولاية الفقيه، بس الرواية لكثرة الابتلاء بها في موارد كثيرة في الفقه لا بأس بالتوقف هنيئا مع سندها. الشيخ التبريزي يرى اعتبار الرواية لجهة أن عمر بن حنظلة من المعاريف، لأنه من المعاريف، والمعاريف الذين هناك دواعي، هذا بعد بحث احنا ما نريد الآن ندخل فيه قاعدة المعاريف، لكن باختصار يرى أن الشخص المعروف الذي هناك دواعي للطعن فيه. شوف دار نتحكي عن زيد من الناس اللي يتمشى في البزرخان، هذا حتى لو ما كان خوش آدمي على قولتنا، ليس هناك دواعي لشنه للحديث عنه في كتب الرجال، لا نطمئن أنه لو لم يكن ثقة لتكلموا عنه. أما الشخص الذي هو في مثابة من المعروفية والشهرة للناس، هذا الشخص المعروف والمشهور لدى الناس، دواعي الطعن فيه لو كان هناك طعن لكان الداعي للطعن فيه واضحا، واضح لنكر. لو كان عمر بن حنظلة شخص معروف، يريد يقول عمر بن حنظلة شخص معروف من المعاريف، ولو كان فيه خرش بأن لم يكن ثقتان كان كاذبا أو نحو ذلك لنقل إلينا. يعني هذا الاستدلال يبتني على مقدمتين، المقدمة الأولى أن نثبت أن هذا الشخص معروف، المقدمة الثانية أن نبحث فلا نجد طعنا لهذا الشخص المعروف. إذا توفر كلا الأمرين ماذا نثبت لأن هذا الشخص ثقة، فإنهم بعض الأحيان لا ينقلون. كلو تبحث الآن عن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، ربما لا تجد من عبر بأن السيد محسن الحكيم ثقة، مع أن وضعه أن وثاقته من أدنى البديهيات الآن، واضح. فالشخص الذي يكون معروفا نبني على وثاقته إذا لم يكن فيه طعن، هذا قد يناقش فيها ببعض المناقشات أيضا صغرويا، إنزين البعض قد يناقش في أن عمر بن حنظلة هل هو من تلك المثابة من المعروفية أم لا، قد يكون هناك بحث صغروي. على أي حال لا نريد أن ندخل الآن في البحث الصغروي، نقول هناك طريق آخر لتوثيق عمر بن حنظلة، وهو رواية صفوان بن يحيى عنه مباشرة في روايات غير هذه الرواية. هناك بعض الموارد التي رأينا صفوان بن يحيى يروي عن عمر بن حنظلة، ورواية صفوان عن عمر بن حنظلة دليل على وثاقته على ما هو الصحيح من أن صفوان بن يحيى لا يروي إلا عن ثقة. هذا العذاب يحقق في محله في الرجال، لسنا بصدده هنا. لا ما ليس كثير الرواية، بس إذا حدث روايات يبين له اعتبار، هو الأنفاق راوي عالي وصحيح له 50 رواية فقط أو 60 أو شيء من هالقبيل، يعني لا تصل إلى 100 أكيد، يعني لا يعني ليس بمثابة زرار وغيره، لكن ماذا، لكن أيضا ما كان راوي عالي بالمعنى المتعارف للكلمة، بل يبين أن له منزلة خاصة. أنفاقا دواعي الطعن موجودة، وإن كان لا نحرز أنه من المعاريف بتلك الدرجة. يعني على أي حال عمر بن حنظلة إمامي ثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين. طبعا السند يكون شنو معتبر، لكن كان داود بن الحسين ليس على ما به ليس إماميا، بل هو ثقة لكنه ليس بإمامي، فتكون الرواية مو صحيحة، تكون موثقة في التعبير المصطلح. فالرواية معتبرة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ يجوز إليهم؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل، سواء أنت على حق أو على باطل، ها، من تحاكم إليهم في حق أو باطل، لأن البعض يقول أنا على حق، أنا بس أريد أخذ حقي بس. نقول من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا. حتى لين حكم إليك، ها، أنت إليك في الواقع 100 دينار، وحكم لك هذا الخاضي ب100 دينار، أنت تأخذ هذه 100 دينار سحتا. وهذه هي هذا التعبير القاسي، هذا التعبير القاسي وقع محل أخذ من الفقهاء. كيف أخذ سحت والحال أن 100 دينار في ذمة الشيخ علي؟ صحيح احنا تحاكمنا إلى القاضي الظالم، لكن في النهاية أنا إلي 100 دينار أو ما إلي، إلي أنا أعرف بأن لي 100 دينار وأن الشيخ علي قد جحدني هذه 100 دينار. كيف مع ذلك الإمام يعبر فإنما يأخذ وما يحكم له فإنما يأخذ سحتان وإن كان حقا ثابتا له. الإمام يعبر وإن كان حقا ثابتا له، بالرغم من أن هذه 100 دينار حق ثابت لي، لكن إذا أخذته فإنما أخذ سحتان. هذا بعد لا نريد أن ندخل في التخريجات، الفقهاء أعطوا جملة من التخريجات هنا. فإن حكم الحاكم لا، طبعا بعض الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كان الذي في ذمة الشيخ علي لي، أن المال الذي أطالب به الشيخ علي هو مال في الذمة، فالقاضي هذا ليس له قدرة على ماذا؟ على أن يحدد المال في هذه 100 دينار أو تلك 100 دينار. على أي حال، لأنه يقول وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، بحكم الطاغوت وبحكم ما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت هذا بعد عمر بن حنبلة توخذ حين وش يسوي؟ قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم، هنا مورد الشاهد في الرواية، ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. لما يريد يقول بعد مجتهد، واضح أنه مجرد أن الشخص يروي رواية لا تعطي هذه الأهلية لأن يحكم بين الناس، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هنا السيد الخوي يقول هذا التعبير يدل على أن الفقيه أعطي منصب الحكم، فإني قد جعلته عليكم حاكما، ولاية فقيه بعد. وإن كان هناك مناقشة فيها، ها، ما أريد الآن أدخل ليش وش كيف يناقش رأي السيد الخوي والسيد الإمام رحمة الله عليهما. حتى السيد الخالد لا يرى أنها تدل على ولاية الفقيه، في القائد يرى ولاية الفقيه لكن بدليل آخر غير هذه الرواية، يرى أن الرواية معتبرة لكن لا تدل على ولاية الفقيه. إيه، لكن يستدل برواية أخرى بالتوقيع على ما به. يقول فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، أو شوف التعبير هنا، فإنما استخف، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. يمكن قراءتها التعبير الموجود في اللمعة في الروضة مع نقله الشهيد الثاني يبنى للمجهول، فإن استخف عفوا شنه، فإنما يحول، فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. والراد علينا راد على الله. نيها في الرواية الوسائل تبنيها للمعلوم، فإنما استخفت بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. نرجع إلى متن الكتاب. خب، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا، يقول الشهيد الثاني. إذن الروايتين التي قرأناهما صريحتين في ماذا؟ في تنصيب الفقهاء قضاة على الأمة. فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا فاسقا، لأن ذلك كبيرة عندنا، إحدى الذنوب الكبيرة. ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق عبر بالمقبولة. ليش عبر بالمقبولة؟ لأن الأصحاب رغم ضعف سندها تلقوها بماذا؟ ضعف السند بناء على عدم وثاقة عمر بن حنظلة، يعني تلقوها بماذا؟ بالقبول. لهذا يعبر عنها بالمقبولة، إشارة إلى أنها ليست رواية عادية ضعيفة السند وانتهى، بل الأصحاب تلقوها بالقبول، فضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب بناء على كبرى جابرية عمل الأصحاب لضعف السند. ففي مقبول عمر بن حنظلة السابق من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. النقل بالمعنى مو بالنص، واضح مغايرة الألفاظ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر بها. ومثله كثير في الروايات ذات الحد، حتى الروايات أخرى بنفس هذا المضمون. وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشيعة. والآن فرغنا عن أن الإمام سلام الله عليه نصر زيدا، كيف تثبت ولاية، كيف يثبت هذا التنصيب، تنصيب زيدا؟ يقول: وتثبت ولاية القاضي المنصوب من الإمام بالشيعة، وهو إخبار جماعة به يعني بالتنصيب يغلب على الظن صدقهم، كما يثبت بذلك ماذا؟ النسب والزواج. أنا لم أحضر عقد الشيخ علي حينما تزوج، لكن ثبت لي بأن الشيخ علي مثلا أو الشيخ عبد الهادي أو الشيخ زيد أو بطر تزوج بفلانة بأي كيفية؟ بالشياع. وكذلك النسب والطلاق ونحو ذلك، الوقت العيص إلى آخره، أو بشهادة عدلين، فإن شهادة العدلين بينة بعد، وإن لم تكن بين يدي حاكمين، حتى لو شهد العدلان لديك أنت، ما شهد لدى الحاكم الشرعي بأن الإمام نصب زيدا قاضيا. نقول مو لازم الشهادة تكون لدى الحاكم، يجوك اثنين أنت وأنت قاعد هنيها في الدار، يدخل شخصان الآن فيشهدان بأن الإمام عليه السلام نصب زيدا قاضيا، يكفي هذا المقدار. وإن لم تكن هذه الشهادة بين يدي الحاكم بل يثبت بهما، يعني بشهادة العدلين، لو معبر بها أصح من بهما. عندك انت بها شيخنا في طبعتكم هاي طبعا ما نفعلها بالعندر؟ ها خلص، أنا أرجح أن التعبير بها يعني بالشهادة، بل يثبت بها أصح لعله يعني بالشهادة، أمره عند كل من سمعهما أو بهما يعني بشهادة أيهما، أمره يعني أمر التنصيب عند كل من سمعهما، أو نقول بها عند كل من سمعها يعني البينة. ولا يثبت بالواحد يعني بشهادة العدل الواحد. ليش؟ لأنها ليست بينة. هذا بناء على المشهور من أن الخبر الواحد ليس بحجة إلا في الأحكام، وأما في الموضوعات فليس بحجة. وأما إذا قلنا كما يذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه أن خبر الواحد حجة حتى في الموضوعات، والكثير من الفقهاء المعاصرين الآن يفتون بذلك أن خبر الواحد حجة حتى في الموضوعات، فينبغي أن نقول ماذا؟ خبر الواحد يثبت أن هذا الشخص صار قاضيا. ولا يثبت بالواحد يعني بخبر العدل الواحد ولا بقوله يعني بقول القاضي. القاضي يدخل الآن يدخل الجيل ويقول قد نصبت قاضيا، ولا بقوله وإن شهدت له القرائن كما لو رأينا عليه حلة الخضاء. القاضي عادة يلبس ثياب خاصة، هذا الشريط الأحمر مع الأخضر مع الأزرق، تشوفهم في المحاكمات التلفزيونية. ولا بقوله وإن شهدت له القرائن ولا بالخط مع أمن التزوير. جاب لك ورقة الإمام موقع فيها أنه هذا زيد صار شنه قاضي، ولا بالخط مع أمن التزوير. الخط تارة نأمن من التزوير وتارة لا نأمن، إذا لم نأمن من التزوير لا يعول عليه بلا شك، لكن إذا أمننا من التزوير يقول الشيخ الثاني حتى مع الأمن من التزوير لا يعول على الخط. ليش؟ استنادا إلى بعض النصوص التي حصلت إثبات هذه المسائل بالبينة، وإن كان هناك مجال للمناقشة في دلالتها. ولا بالخط مع أمن التزوير مع احتماله، بعد أن قال أنه لا يعول على الخط قال يحتمل أنه أيضا ماذا يعول على الخط. ليش يحتمل التعويل على الخط؟ ليش يحتمل صحة التعويل على الخط؟ من يقول؟ لأنه بالضبط هذا الذي علل به الشهيد الثاني، الشهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس. الشهيد الأول في الدروس علل ذلك، قال اعتماد الخلق على قول ولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بمجرد الكتاب. نعم لا لا، الناس تعتمد على في زمن الرسول صلى الله عليه وآله حينما يرسل الولاة إلى اليمن يجي يقرأ لهم رسالة أن النبي نصره واليا ويقبلون هذا الأمر، وهذا بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لم ينكر عليهم ذلك. طبعا الناس إنما يعملون بذلك مع ماذا؟ مع اطمئنانهم. والظاهر أن مرجع اعتماد هؤلاء الناس إنما هو ماذا؟ هو حصول الاطمئنان لديهم الذي هو علم عالي كما هو واضح. ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام عليه السلام من الكمال. القاضي الذي ينصبه الإمام عليه السلام لا بد أن يكون كاملا. الآن يدخل في شنه؟ في شروط القاضي من الكمال بالبلوغ. هذه بعد نفس هذه الشروط التي سبق للشارح أن ذكرها، يأتي الماثن هنا ويذكرها، ذكرها الشهيد الثاني وإحنا استدللنا عليها. بعد لا نذكر النكات الاستدلالية بعد لأنه تطويل بلا طائل، وإلا فإن نفس الشهيد الثاني ذكرها يوم أن من الكمال بالبلوغ والعقل وطهارة المولد. فإن غير البالغ ليس بكامل، وغير العاقل ليس بكامل، وغير طاهر المولد ليس بكامل. إذن اكتفى بشرط الكمال ليدلل على الشروط الثلاثة. والعدالة ويدخل فيها الإيمان، فإن غير المؤمن ليس بعادل بل هو ماذا؟ فاسق. واضح بعد؟ ويدخل فيها الإيمان. وأهلية الإفتاء، أن يكون أهلا للإفتاء بالعلم بالأمور المذكورة التي تقدم الكلام عنها يوم أمس وفي هذا الدرس في بدايته أيضا أتمناها. والذكورة وقد استدللنا عليه يوم أمس أيضا، والكتابة والذكورة والكتابة. خب ليش يشترط أن يكون كاتبا قادرا على الكتابة؟ والكتابة لعسر الضبط بدونها، يعني بدون الكتابة لغير النبي صلى الله عليه وآله، أو خلنا نعبر لغير المعصوم لعله أولى. هو معبر لغير النبي لأن النبي هناك كلام في أنه كان أميا أم لا، يريد أن يقول أنه بناء على المشهور من أنه كان أميا، وهو الذي يراه الشهيد الثاني واقعا كما يظهر من المسالك، حيث يرد على كلام الشيخ الطوسي في أن النبي كان في أول الأمر أميا ثم صار غير أمي صار قادرا على الكتابة، هكذا يدعي الشيخ الطوسي. الشهيد الثاني في المسالك يقول لا، أظهر خلافه أنه لم لم يتعلم بعد ذلك. على أي حال أي في هذا المذهب لعسر الضبط بدونها لغير النبي صلى الله عليه وآله برقية جايبها مو مطول فيها كذي سطر سطر وشوي كذي لغير النبي صلى الله عليه وآله والبصر نشترط الكتابة ليش لعسر الضبط بدونها ونشترط البصر ليش لافتقاره يعني لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم لازم يعرف المدعي من المدعى عليه وكيف يميز بين المدعي والمدعى عليه إذا كان لا يبصر لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك يعني تعذر التمييز مع العمى في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وهذا هو مذهب أكثر الإمامية أنه يشترطون ماذا من القدماء يعني ها يشترطون أن يكون القاضي مبصرين حتى يتمكن من ماذا من التمييز بين الخصوم وإلا فالروايات خالية عن اشتراط البصر لافتقار القاضي إلى التمييز بين الخصوم وتعذر ذلك مع العمى في حق النبي في حق غير النبي صلى الله عليه وآله هذا هو قلنا المذهب المعروف بين الفقهاء من اشتراط الكتابة بين القدماء يعني من اشتراط الكتابة واشتراط ماذا البصر وقيل من هو القائل يا شيخ عبد الهادي لم نحصر على هذا القائل بحثنا هنا وهناك فلم نعثر على هذا القائل من الإمامية نعم فخر المحققين ابن العلامة الحلي رحمة الله عليه في كتاب الإيضاح في كتاب له كتاب اسمه إيضاح الفوائد في كتاب الإيضاح نقل الاشتراط الكتابة والبصر وقيل ثم ذكر هذا القيل أما من هو القائل لا يدرى ولعله من العامة كثير من الأحيان يذكرون أقوال العامة ويردونها لأنه ذكر هذا القول وناقشه رادا له وقيل إنهما يعني الكتاب والبصر ليتا بشرطين ليش الانتفاء الأول في النبي صلى الله عليه وآله النبي لم يكن كاتبا والنبي كان قاضيا لأن القرآن يصرح بأنه حتى يحكموك فيما تجرى بينهم والحال أنه لم يكن كاتبا فهذا يدل على أنه لا يشترط للقاضي أن يكون كاتبا فهذا بالنسبة إلى الأول وهو الكتابة والثاني قال والثاني وانتفاء الثاني يعني في شعيب عليه السلام أيضا هنا مقدمة مطوية وهي أن شعيب كان ماذا شعيب كان كفيف البصر لكن هناك مقدمة مطوية وهي أن شعيب كان قاضيا لأنه القضاء من منصب من مناصب النبوة متى ما كان الشخص نبيا كان قاضيا بلا شك هي مقدمة مطوية ما ذاكرينها ها دور في كلام الشهير الثاني ما تحصلها لكن شنو من المقدمات المطوية كما أن المقدمة الأولى انتفاء الأول في النبي والحال أن النبي قاضي أيضا واضح إذا هناك مقدمة مطوية في كلتا الحالتين وهي أن القضاء من مناصب النبوة والثاني في شعيب عليه السلام هذا تعليل أول ولإمكان الضبط بدونهما بدون الكتابة والبصر يمكن للإنسان أن يستغني عن الكتابة والبصر بالحفظ بالنسبة إلى الشخص إذا كان أعمى لكنه شديد الحفظ لا ينسى تخريبا هناك بعض الأشخاص هكذا لا يحتاج أن يكتب الورقة يمكن تضيع لكن المعلومة اللي في الذهن لا تضيع ولإمكان الضبط بدونهما بالحفظ والشهود والشهود بالنسبة إلى التمييز بين المدعي والمدعى عليه مثلا وهذا التوجيه نوقش أيضا لكن لا نريد الدخول في مناقشته وبقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره إذن المصنف وغيره ذكر المصنف هنا ذكر بعض الشرائط وأهمل شرائط أخرى صحيح؟ بقي من الشرائط التي اعتبرها المصنف وغيره في غير هذا المكان اعتبروا شروط أخرى ما هي بقي غلبة الحفظ وانتفاء الخرج والحرية إذن غلبة الحفظ شرط انتفاء الخرج شرط الحرية شرط هي ثلاثة شروط وانتفاء الخرس والحرية على خلاف في الأخير وهو اشتراط الحرية. خب هذه لم يشر إليها المصنف هنا. ثم يعلق الشهيد الثاني يقول يريد يوجه بعد ويمكن دخول الأول في شرط الكمال، فإن الكثير الحفظ ليس بكامل. الشهيد الأول ماذا قال؟ ولا بد من الكمال، لا بد في القاضي من الكمال، صحيح؟ نقول هذا التعبير من الشهيد الأول يقصد بالكمال البلوغ والعقل وطهارة المولد وغلبة الحفظ. هذا بالنسبة إلى الشرط الأول، فكأنه ذكره. ويمكن دخول الأول في شرط الكمال وعدم اعتبار الأخير أي الحرية هنا، أن الشهيد الثاني لا يفتي أو عفوا الشهيد الأول لا يفتي باشتراك الحرية هنا، مع أنه قطع به في الدروس. يمكن أنه هنا غير رأيه، يصير أو ما يصير، لأن المسألة خلافية، فيمكن أن يكون قد غير رأيه. وعدم اعتبار الأخير هنا في هذا الكتاب مع أنه قطع به في الدروس. وليس دخول الثاني في الكمال. الآن نأتي نقول للشهيد الثاني، نقول للشهيد الثاني رحمة الله عليه، بقي شرط انتفاء الخرس، ممكنين شرط انتفاء الخرس يدخل في الكمال أيضا، فإن الأخرس ليس بكامل، ممكنين. فالشهيد الأول بعبارة أخرى، الشهيد الأول لم يشنه، لم يهمل ولا شرط من الشروط، فإن انتفاء الخرس عفوا الحرية لا يشترطها نقول هنا، وغلبة الحفظ تدخل في الكمال، انتفاء الخرس أيضا تدخل في الكمال. لماذا لا نقول أن انتفاء الخرس يدخل في الكلام في الكمال؟ يقول وليس دخول الثاني انتفاء الخرس في الكمال أولى من دخول البصر، هذا يجاوبنا الشهيد الثاني، أولى من دخول البصر والكتابة، في حين أن نفس الشهيد الأول ذكر الكتابة والبصر ولم يدخلهما في الكمال، صرح بهما، فكان الأولى به إما أن يدخل الجميع أو يصرح بالجميع. وليس دخول الثاني أي انتفاء الخرس في الكمال أولى من دخول البصر والكتابة، فكان اللازم ذكره، كان اللازم على الشهيد الأول أن يذكره أو إدخال الجميع في الكمال، فيهمل ذكر الكتابة والبصر أيضا. وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا، وهذه الشرائط كلها معتبرة في القاضي مطلقا، سواء كان هذا القاضي منصوبا بالنصب العام كالفقهاء في هذا الزمن، أو منصوبا بالنصب الخاص كمالك الأكثر في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه، واضح؟ حينما ولاه على مصر. نقول هذه الشرائط نشترطها في القاضي، سواء كان القاضي منصوبا بالنصب الخاص أو النصب العام بلا فارق مطلقا، إلا في قاضي التحكيم. قاضي التحكيم فقط لا نشترط فيه هذه الشرائط. خب من هو قاضي التحكيم؟ قال وهو الذي تراضى، هذا يدخل شنو يسوي يعرف قاضي التحكيم، وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل الإمام عليه السلام، وذلك في حال حضوره. قاضي التحكيم فقط في حال حضور الإمام، أما في عصر الغيبة لا يوجد قاضي تحكيم، يقول الشهيد الثاني. طبعا هذا ادعاء من الشهيد الثاني وبعض الفقهاء، وإلا هناك فقهاء من يقول قاضي التحكيم حتى في عصر الغيبة، ويناقشون في بعض الشرائط كما سيأتي، إلا في قاضي التحكيم وهو يعرفه الشهيد الأول. الشهيد الثاني يقول وهو الذي تراضى به الخصمان ليحكم بينهما، تراضى به الخصمان، وإيش الفرق بينه وبين القاضي العادي؟ مع وجود قاضي منصوب من قبل الإمام، الإمام سلام الله عليه نصب مالك الأشتر قاضيا، لكن هذان الخصمان تراضيا بزيد وعمر، عفوا تراضيا بزيد ليحكم بينهما، مع وجود قاضي منصوب من قبل الإمام عليه السلام، وذلك في حال حضور الإمام، لأن في حال الغيبة لا يوجد قاضي منصوب بخصوصه، النص نص عام مو نص خاص، وذلك في حال حضوره يعني حضور الإمام عليه السلام، فإنه في عصر الغيبة لا يتصور قاضي التحكيم كما يتبنى الشهيد الثاني، فإن حكمه حكم قاضي التحكيم ماض عليهما على الخصمين، وإن لم يستجمع هذا القاضي جميع هذه الشرائط، وإن لم يستجمع القاضي يعني قاضي التحكيم جميع هذه الشرائط. خب هذا مقتضى العبارة، ما ذكرناه هو مقتضى العبارة، ولكن ليس المراد أنه يجوز خلوه منها أجمع، يعني ليس المراد أن قاضي التحكيم لا يحتوي ولا على شرط من الشرائط، مو هذا المراد، يعني أول شيء أنثى غير بالغ مجنون جمع الشروط كلها بالعكس وندخلها فوق، مو هذا المقصود، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا، إذن مو كل الشرائط لا بد أن تكون منتفية، بل بعض الشرائط لا بد من توافرها، على كل حال من هذه الشرائط شرط الفتوى، شرط القدرة على الإفتاء، أن يكون قادرا على الإفتاء، له أهلية الفتوى، فإن استجماعه لشرائط الفتوى شرط إجماعا. طب هذا الإجماع الذي يدعيه هنا ناقش فيه صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه بمناقشة طويلة جدا، وظاهر كلامه القول بعدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم، واضح؟ ظاهر كلام الشيخ صاحب الجواهر هو عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم، وتابعه على ذلك السيد القوئي رحمة الله عليه، ما هو ما نقل كلامه لكن أشار إلى أنه لا يشترط في قاضي التحكيم الاجتهاد كما في مباني تكملة المنهاج. فإن استجماعه لشرائط الفتوى يقول الشهيد الثاني شرط إجماعا، وكذا بلوغه أن يكون بالغا، وعقله وطهارة مولده وغلبة حفظه وعدالته، كل هذا مما هو شرط في قاضي التحكيم، وكذا يعني وكذا هذه الأمور شرط إجماعا أيضا حسب الظاهر، وإنما يقع الاشتباه في الباقي كالذكورة والكتابة والبصر والحرية والنطق وما تابعها، وإنما يقع الاشتباه في الباقي، والمصنف في الدروس قطع بأن شروط قاضي التحكيم هي شروط القاضي المنصوب أجمع من غير استثناء، كل ما يشترط في قاضي في القاضي المنصوب يشترط في ماذا؟ في قاضي التحكيم. الفرق بينهما أن هذا نصبه الإمام بعينه في زمن الحضور، وذاك لم ينصبه بعينه، الإمام نصب زرارة ولم ينصب مثلا محمد بن مسلم، فمحمد بن مسلم صار منه قاضي تحكيم، وكذلك قطع به المحقق في الشرائع والعلامة في كتبه، الله بعد ننهي هذه العبارة ونوقف، والعلامة في كتبه وولده فخر المحققين في الشرح، في الشرح أي شرح هذا؟ إيضاح الفوائد في شرح القواعد، فإنه قال فيه التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم سوى نص من له توليته. مفتسين؟ قاضي التحكيم أو التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان، هذا كلام فخر المحققين ابن العلامة، يعني كلام فخر المحققين في إيضاح الفوائد هكذا، التحكيم الشرعي هو أن يحكم الخصمان واحدا جامعا لشرائط الحكم، كل الشرائط يعني سوى نص من له توليته، إذا هذا يحتوي على جميع الشرائط إلا النص، لكن يتميز بأنه نصص عليه الإمام بخصوصه هذا لم ينصص عليه، سوى نص من له توليته شرعا عليه، يعني سوى نص من له التولية عليه بولاية القضاء، يعني الإمام لم ينص عليه بولاية القضاء، وإلا فجميع الأمور متوفرة. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. تتمة المبحث طبعا له تتمة تأتي إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.